بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث من المسائل والأحكام والفوائد، وجوب صلاة الكسوف وجوبا عينيا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. سواء كان للشمس أو خسوفا القمر، إذا ذهب ضوءه أو أكثره فإن هذه آية يجب عندها الصلاة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وصلاة الكسوف صفة خاصة، حيث إن في كل ركعة ركوعين، يقرأ مرتين، في الأولى والثانية، و وقولها الله عنها إنها سألت عائشة ما الأمر، عائشة كانت تصلي، فقالت عائشة سبحان الله، ثم رفعت رأسها إلى السماء. في هذا من الفوائد جواز مخاطبة المصلي عند الحاجة التي قد تفوت، جواز مخاطبة المصلي عند الحاجة التي قد تفوت. وإلا فإنه لا ينبغي إشغال المصلي حتى يفرغ من صلاته. وفيه جواز الإشارة من المصلي المفهمة، أن يشير ما برأسه أو بيده إشارة مفهمة. ويقول إن أراد التنبيه على أمر سبحان الله. ثم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ خطب الناس وأخبرهم أنه رأى الجنة ورأى النار ولم يرى مثل ما رأى في هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم، أي يبتلون ويمتحنون ويختبرون، فأما المؤمن فإنه يجيب إجابة صحيحة توافق ما كان عليهم في الدنيا، عقيدة صحيحة وعمل صالح، فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. أما المنافق والمرتاب والمشرك فإنه يقول ها ها سمعت الناس يقول وشيء فقلت، ما عنده عقيدة، ما عنده إيمان، إنما هو مقلد لغيره، سواء كان غيره يهودي أو نصراني أو وثني ومشرك وغير ذلك من. ووجه إراد هذا الحديث الله أعلم في هذا الباب ليبين البخاري عليه رحمة الله أن ثمرة الاعتصام بالكتاب والسنة التثبيت والثبات في الدنيا والآخرة. وثمرة ترك الاعتصام بالكتاب والسنة هو الوبال والخسران في الدنيا والآخرة. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان، كما أن أهل الجنة قد عرموا وأهل النار قد عرموا. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ طالما أن أهل النار قد عرموا وأهل الجنة قد عرموا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يميتنا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
اللهم صل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم دروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم وكثرة مسائلهم لأنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الحديث يدل دلالة واضحة لا ريب فيها أن ما يصيب الأمة من مصائب وفتن ونكبات وذل وافتراق إنما هو بسبب تركهم سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود باختلافهم أي اختلافهم على الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، اختلفوا في فهم الكتاب، اختلفوا في فهم الكتاب على وفق سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على أن ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم ليس سببه تسلط الكفار عليهم، إنما سببه تركهم الاهتداء بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه قاعدة تأخذها معك في كافة أبواب الفقه، ملخصها أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وأن التكليف الشرعي يسقط عند العجز عنه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من جوامع الكلم، كلمات يسيرة اندرج تحتها معاني كبيرة وعظيمة. وفي الحديث أيضا من الفوائد ذم الفرق التي خرجت عن السنة، وأنه ينبغي لأهل الحق بيان ما هم عليه من اختلاف ومخالفة للسنة، فإن الحق لا يمكن أن يتميز إلا ببيان الباطل، فلا بد من بيان الباطل. ولذا قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت، بدأ بالكفر الطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن هنا فإن علماء أهل السنة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا كان دأبهم الزود عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير سبيل الله وشرعه ومنهاجه من كل دخيل عليه، سواء كان ذلك في العقيدة كما هي حال كثير من الفرق، بل إن أكثر المنتسبين إلى العلم منذ قرون عديدة بعد القرون المفضلة، أكثر المنتسبين إلى العلم لم يكونوا على العقيدة السلفية، لم يكونوا على عقيدة محمد وصحبه، وسبب ذلك التقليد ونشوء المدارس التي تعلم العقيدة المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من هو بعيد عن السنة، ومنهم من هو دون ذلك، إن أقرب، وإن كان الجميع مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. ومن ذلك الجهمية، وهم أغلب وأشد ضلالا وأقبح منهجا وفكرة، ثم تفرع عن الجهمية الفرق الكثيرة، تفرع عنهم المعتزلة، وتفرع عنهم الأشاعرة، وتفرع عنهم الكرامية والكلابية والماتريدية، كل هؤلاء تكلموا في العقيدة بما لم ينطق به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. واقرأ كتبهم وانظر في سنة محمد فلن تجد لما قالوه أصلا، إنما هو
فكر فاسد أخذوه من كتب اليونان وما ترجم منها وعرب وزبانات أذهانهم، وهم يظنون بذلك أنهم ينزهون الله وينقل ويذكر عن أبي الحسن الأشعري أنه تاب وألف رسالة بين فيها عودته إلى السنة، والأشاعرة اليوم ينكرون نسبة هذه الرسالة إلى أبي الحسن الأشعري، أي أنهم متمسكون بما كان عليه في السابق من ضلال. هذا في الخبريات، بل إنهم خالفوا حتى في النبوات وفي المعاد وأخبار المعاد، كل هذا لأنهم أعملوا عقولهم في مقابل النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عاد الفرق الصوفية والأخرى الرافضة وأضرابهم وأجناسهم فحدث ولا حرج، وقد صنف أهل السنة كتب في النحل يبينون فيها ما ظهر من فرق مخالفة للدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أن هذه المخالفة أمر قد بينه الله عز وجل في كتابه في قوله تبارك وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وقوله تبارك وتعالى: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا. يفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ومع أننا نعتقد صدق ما جاء في هذا الحديث، إلا أننا لا نعتقد أن كل واحد بعينه من تلك الفرقة لا بد أن يدخل النار، فإن دخول النار له أسباب لا بد أن تتوفر وشروط لا بد أن تنتفي في حق المعين. فلسنا نقول إن كل أشعري لا بد أن يدخل النار أو غير ذلك من، فهذا إنما هذا الفكر على سبيل الإجمال يؤدي بأصحابه إلى النار، يؤدي بأصحابه إلى النار. ومن أخطر ما يكون على المرء أن يتكلم على الله وفي دين الله بلا علم، وهذا ما وقع فيه هؤلاء، تكلموا في دين الله بغير علم. وقد قال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، إلى أن قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول عليه بغير علم بالشرك، فإن مبدأ الشرك وأساس الشرك هو القول على الله بغير علم. ومع ذلك من عرف من علماء الإسلام بتعظيمه للسنة والحديث ووقع في شيء من ذلك تقليدا لمشايخه فإننا نرى أنه أخطأ فيما ذهب إليه، لأننا نعلم أن أصوله سليمة، ولكنه وجد في بيئة أثرت في بعض ما تلقاه في أمور العقيدة فخالف السلف الصالح وهو لا يقصد المخالفة، فهذا له حكم خاص به ولا يوصف لا بضلال ولا بفسق ولا بكفر، إنما يقال أخطأ فلان من العلماء. هذا الذي عرف ب يعني صدقه ونصحه لكتاب الله وسنة رسوله وعنايته بالسنة وتنقيحها وتمييز صحيحها من سقيمها، من أمثال النووي عليه رحمة الله وابن حجر العسقلاني وغيرهما ممن عرف تعظيمه للسنة والحديث. ثم إن هناك أيضا مخالفة، ثم إن هناك أيضا مدارس فقهية ظهرت، هذه المدارس الفقهية كان في كثير منها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه أصحابه في فهم لهذا الدين، حتى بالغ بعضهم وقال كل حديث أو آية تخالف مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة، أعوذ بالله، جعل مذهبه دين الإسلام، جعل مذهبه هو دين محمد عليه الصلاة والسلام، وما خالف مذهبه فهو إما مؤول أو منسوخ، حتى إن بعضه قال إن عيسى إذا نزل عليه السلام سوف يحكم بمذهبنا، هذا كذب وافتراء على دين الله. وهذه المذاهب ما نشأت أصلا إلا بعد وفاة الصحابة كلهم ووفاة كبار التابعين، فكيف تكون هي دين الإسلام؟ نعم قد يكون فيها ما هو من دين الإسلام، أما أن تكون هي دين الإسلام فمعنى ذلك أن الله لم يردنا إلى الحق حينما ردنا عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله، وحاشا وسبحان الله عما يصفون. فهذه المذاهب الفقهية ما كان منها على أصول تقتضي رد العلم إلى أهله وهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإنه حق، وما كان على خلاف ذلك فليس بحق. وترتب على ظهور هذه المدارس أمور سيئة، لا 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 لأجل أن الشافعي صار عالما وصار متبوعا، لا، أو أحمد، لا، إنما لأجل أنه تطورت الأمور إلى أن أصبح الناس فرق، هذا شافعي هذا حنبلي وهذا مالكي هذا حنفي وهذا ظاهري وهكذا،
وهذه الأمور أثرت في المسلمين، أثرت في المسلمين كيف؟ أثرت في المسلمين في قوة أخذهم بالكتاب والسنة، فصار الإنسان في بلده مثلا مذهب الشافعية كل اهتمامه بما قال الشافعية ومتون الشافعية ومطولات الشافعية وتخريجات الشافعية وأوجه الشافعية وروايات الشافعية وأقوال الشافعي وهكذا، بل حتى إنه في بعض الأوقات في القرن الخامس أو اشتد التعصب إلى درجة أن بعضهم حرم الزواج الشافعي من الحنفية والحنفية من الشافعي وهكذا. مع أن الأئمة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة كلهم يقولون لا تأخذوا عني وعن فلان، ولكن خذوا من حيث أخذنا. ويقولون كل حديث يخالف ما ذهبت إليه فإني راجع عن ما ذهبت إليه، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومالك يقول كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من تقريرات أتباعهم على أصولهم هم فهي على العين والرأس، وما كانت على خلاف ذلك فلا. وبالغ بعضهم وقال يجب اتباع فلان العلماء. يقول شيخ الإسلام من قال يجب هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال وأما من قال ينبغي اتباع الشافعي أو أحمد أو مالك قال هذا جاهل ضال، إن الله ما ردنا. نعم ننتفع بعلومهم ونستفيد منها ومن كتبهم وتراثهم، ولكن الأصل الذي نبني عليه ديننا معروف، وهو أن ما وافق من علومهم كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة فنعم، وما لا فإننا نعتذر لهم أنه لم يبلغهم النص مثلا، أو بلغهم الحديث من طريق ضعيف، أو غير ذلك من الأعذار التي جمعها شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم.
باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
نعم هذا في الحقيقة يدل دلالة عظيمة على معلم كبير ومهم جدا من معالم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وهو أنهم لا يتكلفون. ولذلك تجد الفقيه المعظم للنصوص والآثار تجد هذا الرجل لا يتكلف لإثبات حكم، يعني وجد مثلا مذهبه أو إمامه ذهب إلى هذا القول فوجد قولا يعارضه، فتجد بعضهم يذهب ويجمع الأدلة من هنا ومن هنا ويرقع من هنا حتى ويتكلف لإثبات هذا الحكم لأجل أنه قال به فلان من العلماء شيخه أو إمامه أو فالصحابة لم يكونوا يتكلفون لإثبات حكم، كما أنهم لم يكونوا يتكلفون لنفيه، هذا موجود. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكلف في إثبات الحكم إذا لم يكن واضحا صريحا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في تحريم أو إيجاب أو حكم بكراهة أو استحباب أو غير ذلك. كما أنه إذا جاء على خلاف ما يعرف هو الدليل ذهب يتكلف برده ويلوي عنق الدليل حتى يوافق ما عليه مذهبه، وهذا في الحقيقة ما أخلص لله، ولو أخلص لربه ما فعل هذا الفعل، لأن الواجب عليه أولا قبل أن ينصح للعالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أن ينصح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعظم ما عظمه الله، يعظم أوامر الله ونواهي الله، ويعظم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يتأدب مع صحابة محمد ولا يتقدم بين أيديهم ولا يفهم ما لم يفهموه فيحرم ما لم يحرموه أو يحلل ما حرموه أو يوجب ما لم يوجبوه أو يكره ما لم يكرهوه أو يستحب ما لم يستحبوه أو العكس. ولذلك من أعظم صفات الأئمة، الأئمة الكبار، من أعظم صفات التجرد لله ثم التجرد في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نفع الله بعلومه وأظهروا علوما محققة هي الوحي الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعد الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
يعني مثل هذا لا لم يعني يعد يتصور ما يمكن أن يكون هذا إلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، هذا يعني قد يدل على ضعف قول من يقول إن الأمر أو النهي إذا كان بعد سؤال تعليم أو استئذان فإنه لا يكون للوجوب، هذا الكلام فيه نظر. نعم قد تصور إذا كان بالتعليم للاستفصال، أما غير ذلك فإن النبي قال، هو سأل فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب. يعني مثلا تجدهم يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لحوم قال له رجل أو جابر بن سمرة كما في مسلم قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. الحديث. فمن لم يأخذ في هذا الحديث وتكلف، شوف شوف التكلف في رد النصوص، قال إنما هذا الحديث أمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال أو الإجاب بعد السؤال لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستدلال. نقول ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، لأن هذه القاعدة أصلا ليست قاعدة مضطردة وسليمة، فإن النبي عليه السلام قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألة، إذن وقع التحريم بعد السؤال. ثم إن النبي في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل، فدل هذا على أن حكم هذا يختلف عن حكم هذا. هذا ذكرته فقط على سبيل التمثيل، والأمثلة أيضا على هذا الأمثلة كثيرة. المقصود أن جملة ما في هذا الحديث مما يمكن أن نصل إليه أننا لا نتكلف لإثبات حكم، كما أننا لا نتكلف لنفيه. ولذلك شيخ الإسلام تيمية دائما إذا جاء وجد الفقهاء والفقيه تكلف لإثبات حكم معين رد عليه واستدل بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يستدلون بمثل قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، وقوله تبارك وتعالى وما كان نعم واصل.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالية فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على ما تقدم، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون عنده شيء من التكلف والتعمق في الدين، فما تبين له من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وما لا فلا يتكلف لإثباته أو نفيه. وهذا الحديث يدل على أن تصرف بعض المسلمين في هذا الحديث لم يكن موافقا للحكمة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن مثل هذا التصرف ربما أدى إلى أن يوجب الله تبارك وتعالى صلاة الكسوف، صلاة التراويح أو القيام، فإذا أوجبها ربما لم يستطع الناس القيام بهذا الواجب، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ترك الصلاة بهم جماعة خشية أن تفرض عليهم. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني النوافل ينبغي أن تكون في البيت، النوافل الرواتب ينبغي أن تكون في البيت إلا المكتوبة بالنسبة للرجال، أي صلاة الفريضة فإنه يجب عليه أن يصليها مع المسلمين في المسجد.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل.
الله تبارك وتعالى قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا من التكلف الذي نهى الله عز وجل عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة منه في أن يعني يزيد المؤمنين اطمئنانا بأنه رسول رب العالمين، كما قال إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان عندكم شيء من وسواس الشيطان في فسألوني أي أمر تريدون أجيبكم عليه مما يدلكم على أن ما أتيت به إنما هو من عند الله، فكيف أنا أعلم الغيب؟ أنا لا أعلم الغيب، أنا بشر مثلكم. فقام رجل فقام الأبي قال أبوك حذافة، وقام آخر قام الأبي قال أبوك سالم مولى شيبة. هؤلاء في الحقيقة يعني لم يكن في الحقيقة سؤالهم موافق للحكمة، حتى إن أم أحدهم قالت له ويلك لقد كدت أن تفضحني بين الخلق، هب أنه ليس أبوك حذافة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بالحق لأنك سألته، يعني تصرفك لم يكن على وفق الحكمة. هو فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه حتى غضب، لأنه لا يرغب عليه الصلاة والسلام أن يتعامل معه الناس بهذه الطريقة بعدما جاءهم من العلم والبينات. فلما رأى عمر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم برك على ركبتيه كما في الطريقة التي سوف تأتي، فقال إنا نستغفر الله ونتوب إليه. هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص أن لا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إذا أراد الفلاح والنجاح. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم، هذا الحديث يدل على أن من وسائل الاعتصام بالكتاب والسنة طلب العلم، فإن الصحابة كانوا على هذا، وكان الواحد منهم يكتب للآخر يسأله عما حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما سافر مسيرة طويلة ليأخذ أو ليتثبت من حديث واحد قيل له إنه رواه فلان وهو الآن في مصر. رحل جابر من المدينة إلى مصر وسمع الحديث وهو واقف بالباب، قال: سمعت مصر؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: نعم. وركب دبته وعاد إلى المدينة. فالسلف كانوا قد هيأهم الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الدين. وتأمل الجهود التي قام بها الصحابة لتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن بعدهم، وتعليمهم من بعدهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأمل الجهود التي قامت بعد الصحابة من التمييز في الرجال وظهور علم الجرح والتعديل، حتى قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما قامت وحدثت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم. فقام علم عظيم واسع يسمى علم الحديث، فيه عدد من الفنون. هذا العلم سهر عليه علماء أفنوا أعمارهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمييز ما قاله عن ما قاله غيره، وتمييز ما هو صدق عنه مما هو كذب عليه عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد أمة من الأمم اليوم، لا يوجد أمة من الأمم أسانيد وعلم صحيح يصل بهم إلى نبيهم إلا هذه الأمة، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. فقامت فصنفوا الكتب المسانيد والأجزاء والسنن والصحاح، فحفظت شريعة الإسلام. ويذكر عن بقي ابن مخلد أنه رحل من الأندلس إلى العراق وبقي في الطريق سنتين، فلما وصل إلى العراق ليقرأ على الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فوجده في السجن فذهب إليه في السجن وجعل يقرأ عليه حتى فك الله أسره. وهكذا الشعبي مرة حدث بحديث فقال لمن حدثه خذها، فإن الرجل كان يرحل إلى المدينة فيما هم كانوا في العراق فيما هو دون ذلك. واليوم نحن سبحان الله العظيم مع أنه تيسر لنا الأمر بطريقة عجيبة في هذا العصر، يعني من تيسر طبع الكتب وتنقيحها وتوثيقها وتحقيقها وخدمة أئمة السنة في هذا العصر للسنة، ومنهم الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومع ذلك نجد عندنا فتور وكسل، والواحد منا يمكن انه في العلم له الان 20 سنة 30 سنة ما قرأ صحيح بخاري ولا قرأ صحيح مسلم او قرأ السنن، وتجده يأخذ العلم نسف من هنا ومن هنا ومن هنا. واما السلف فانهم كانوا يحفظون الاحاديث بالالاف، وما حفظهم كانوا يكتبون. واليوم لا تحتاج نسخ الاولين، واحد منهم ينسخ تبغى كتاب اخذهم جلس ليالي ويكتب يكتب ينسخ، اليوم ما تحتاج لا نسخ ولا شيء، الامور كلها ميسره. ولكن نعوذ بالله الفتن عظيمه، الفتن التي تصد عن دين الله، سواء كانت فتن في الدين وهالمناهج الفاسدة، أو كانت فتن في الأخلاق والسلوك والنساء، فإن هذه الأمور تضعف الإنسان، تضعف من همة الإنسان ورغبته، وتثبطه وتجعله يكسل على الخير. وإلا فإن طلب العلم هذا من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه. قال الإمام أحمد: لا يعدل العلم شيء لمن صحت نيته، لا يعدل العلم شيء لمن صحت نيته. وذلك أن هذا العالم حفظ سنة النبي وبلغها وعلمها للناس، وبهذا الدين يبقى، ما يبقى الدين بالسياسة والفكر والفلسفة والتصوف والكلام الفاضي، لا، الدين يبقى بحفظ سنة محمد والتفقه فيها والدعوة إليها وتبليغها، بهذا يبقى الدين. وإلا فإن من أعظم أسباب ضلال الخلق هو أن يرفع العلم ويظهر الجهل كما ثبت في الصحيح، وأن يظهر أناس يدعون أنهم علماء وهم أئمة، أئمة الضلال. فحري بنا في الحقيقة أن نحرص على دراسة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتفقه فيها، هذا إذا أردنا الخير لأنفسنا ولأمتنا. أما القيل والقال فقد ذكره رضي الله، شوف لما ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكان ينهى عن قيل وقال، اليوم أكثر كلام الناس بالقيل والقال، أشغلوا أنفسهم أعوذ بالله بما لا يعود عليهم نفعه. والقيل والقال ليسوا فقط قيل وقال، لا، القيل والقال يؤثر في القلب، يؤثر في القلب ويصد عن دين الله. حتى إن بعضهم نسأل الله العافية والسلامة لأجل أنه تأثر بالسياسة وظن أنه لا مخرج للأمة إلا بأن يدخل بحر الظلمات الذي لا ساحل له، لم يعد يرفع رأسا بالعلم والعقيدة فيحب في العقيدة ويوالي فيها، ويحب في السنة ويوالي فيها. لا، هذا عنده ما 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 ينصر الدين. هذا اللي ينصر الدين أن يتكلم فيه كما قال رضي الله عنه في قيل وقال. وكأنه عاد الآن إذا تكلم في قيل وقال أصلح واقع الأمة. والله يا أخي ما أنا أكثر من كلامكم، وما أقمتم دينا ولا أبقيتم دنيا. ناظر كتبهم، كتبهم ما أنا أكثر منها، ومن متى؟ من قديم. وكلامهم ما، لا، سبحان الله، كلام كثير كثير لكن بركته نادرة وقليلة جدا. لماذا؟ لأنه لم يبنى على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما بني على الفكر والرأي الفاسد للرأي الصحيح. قال ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله أيضا ينهى عن قيل وقال، هذا فيه لفتة لنا، لأن طلبة العلم لا ينبغي أن يشتغلوا بأمور الجرح والتعديل. أمور الجرح والتعديل ينبغي أن يشتغل بها أناس متخصصون عندهم علم بمقاصد الشريعة، عندهم علم بالقواعد العامة للشرع، عندهم علم بالمصالح والمفاسد. أما كل من طلب العلم سنة أو سنتين صار إمام في الجرح والتعديل، أعوذ بالله. أما صار بعضنا هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم بحجة الجرح والتعديل، لا والله يا أخي هذا لا جرح ولا تعديل، بل هذا أعوذ بالله أمر يضر بقلب المؤمن، وهو من قيل وقال الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وغالبا هذه الأمور والله ما لله فيها حظ، إنما هو حظ النفس والانتصار للنفس. أما دين الله فهو والله بريء من هذا. أما أهل البدع الذين رفعوا راية البدعة وعارضوا السنة، هاجموا أهل السنة، فسوف يكفيك إن شاء الله عنهم العلماء. أئمة أهل السنة لم يقصروا في هذا، ولا حرج أن يحصل شيء من حما أن يشتغل بعضنا البعض، يعني فلان قال كذا وفلان قال كذا، فلان أخطأ خطأ الفلاني. هذا في الحقيقة يعني أمر أنصحكم بالابتعاد عنه، وما حصل عندكم فيه إشكال فعليكم أن تسألوا أهل العلم الكبار الذين عرفوا بحكمة ووضع الأمور في مواضعها، سألوهم حتى يتبين لكم حكم الله. لأن الإنسان أحيانا يظن أنه يفعل خير وهو في الحقيقة لا يفعل خير، إنما هو تعمق وتكلف في الدين، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف.
نهينا عن التكلف، هذا عام في كله،
في كل شأن المسلم. ثم يبدأ يسأل الأخير المسلم وش سوى وش فعل ويتجسس. وأعوذ بالله يا أخي هذا اتق الله، هذا ليس دين الله عز وجل. يا أخي تأدب بأدب الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال صلى الله عليه وسلم إذا ظننت فلا تحقق، حتى لو جاء الشيطان وألقى في قلبك على أخيك شيء فلا تتحقق منه، حتى لست مطالبا بالتحقق منه شرعا. قال إذا ظننت فلا تحقق. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والله إذا كانت مجالس أهل العلم وطلبة العلم بهالمثابة هذه ما صرنا في الحقيقة لا طلبة علم ولا، إنما صرنا هذا من جنس المعصية. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والله إن هذا من حظ النفس وليس له علاقة بدين الله عز وجل. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحول الإسناد وقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظام، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
اللهم صل على محمد. هذا الحديث يدل على ما تقدم ويدل على أيضا صدق عمر بن الخطاب ونصحه ومحبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يعني يتأذى مما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه حريص على إرضائه صلى الله عليه وآله وسلم وإبعاد كل ما يكدره أو يحزنه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر رضينا بالله ربا، وهذا تصرف حكيم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وهذه أصول الإسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روث بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله.
نعم.
هذا متى يحدث؟ هذا إذا انصرفوا عن العلم، انصرفوا عن الدين والعقيدة الصحيحة، وابتلوا بالفكر والفلسفة، حينئذ يبدأون يتساءلون هذه التساؤلات. وأما المؤمن التقي العالم فإنه لا يدخل نفسه بمثل هذه التساؤلات ولا تخطر على باله، إنما تخطر على بال من تعمق وتكلف. فيتساءلون هذا الخلق، فمن خلق الله؟ هذا السؤال سؤال من لا عقيدة سليمة عنده، لأن صاحب العقيدة السليمة يعلم أن الله هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءك إبليس وبدأ فإن عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان وتنتهي من هذا الأمر، حتى لا يعني يجعلك إبليس ترتاب أو تشك، والريب والشك فيك أنت لا في الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
نعم، هذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل العلم أن لا يبادر بالجواب على استفتاء أو سؤال إلا أن يكون عنده علم به، عنده علم محقق بالجواب فيجيب. أما إذا لم يكن عنده علم فإنه لا يتكلف ويقول لا أدري، الله أعلم، سل غيري. أما يتكلف أعوذ بالله فإن هذا المسكين يضر نفسه ويضر من أفتاه، يضر نفسه ويضر من أفتاه. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا سئل عن الروح ما راح يتكلف وأجابه ما يعلم، سكت عليه الصلاة أنه ما يعلم. فحتى أنزل الله عليه الصلاة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ويأتي أيضا مزيد إيضاح لهذا. نعم.
قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتم من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
نعم، الأصل أن الأكمل يعني حالة العبد، أكمل حالة العبد هي العبودية مع الرسالة، وهذا ما حدث لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما ينافي العبودية لبس وكمال العبودية لبس الذهب، فإنه يورث في القلب شيء من البطر والكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقاه، حتى الورق ألقاه عليه الصلاة والسلام.
فلما رأى الناس النبي ألقى عليه الصلاة والسلام خاتمه ألقوا خواتيمهم. هذا يدل على أنه يشرع للمؤمن أن يقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة لا تخرج عن أمور أربعة: إما أن تكون سنة قولية، أو أن تكون سنة فعلية، أو أن تكون سنة تقريرية، أو أن تكون سنة تركية. وشلون تركية؟ التركية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يصرح الصحابة فيقول مثلا: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين لغير أذان ولا إقامة. إذن هذه سنة تركية. إذن فالسنة في صلاة العيد أن لا يؤذن لها وأن لا يقام لها، إنما تصلى مباشرة. وكل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركه فالسنة هو تركه. النوع الثاني الذي يمكن يصل فيه إلى السنة التركية هو ما كان يعني يكرره الشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو كل أمر توافرت الهمم على نقله، لو أنه فعله النبي عليه السلام ولم ينقل فإن فعله حينئذ يكون بدعة، فإن فعله حينئذ يكون بدعة. أنه لو كان موجودا والهمم توافع نقله، لو كان موجودا ولم ينقل، هذا يدل على ماذا؟ على أن فعله بدعة. قال ابن القيم: فإن قيل عدم النقل ليس نقلا للعدم، قال هذا القول قول من لم يفقه سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو قلنا بهذا القول عدم النقل ليس نقل العدم لفتحنا باب البدعة على مصراعيه، ولجاءنا جائن واغتسل، جاءنا أحد واغتسل لكل صلاة وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ ولجاءنا آخر وأذن للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ بل جواب هذه القاعدة بهذه الصورة أن يقال: عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم، عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم، كأنه أصلا قيل هذا لم يوجد مطلقا. لا يقال عدم العلم ليس علما بالعدم في مثل هذا الباب، لا، عدم العلم النسبي لشخص معين ليس علما بالعدم، لكن هذا لا يستنبط منه ولا يؤخذ منه أن تفعل عبادات لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه أو عقائد أو أخبار أو غير ذلك، بل هذا كله من باب البدعة.
نعم. باب ما يكره في التعمق والتنازع في العلم.
أجنوم لي لبعض القواعد. صغير الله. أي قاعدة وصلنا حنا أمس؟ نعم. طب 17. انتهينا من 17. السابعة عشرة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بالعلم ويصاحبه الحلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. انتبه، قصد ايش؟ الإصلاح، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ينهون عن المنكر
الآية
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أيوه
موجودة
مقفولة ها؟
في مفتاح
ممكن تجيب الرابع عشر مرة تعرف يحرر المسألة
ها؟ ايش قلنا؟ نعم أو شك الله أن يعمهم بعقابه رواه الإمام أحمد وقوله تعالى وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطيه على العنف واليوم صار العنف ما شاء الله منهج للإصلاح قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف رواه أبو داود وقول الله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أما بتروح تأمر وتنهى ثم إذا أوذيت فعلت منكر أكثر من المنكر الواقع هذا ليس منهج الدعاة إلى الله والأنبياء وقوله إن أريد إلا الإصلاح قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. الآية. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد لجاهلية، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها في الأرض، الحديث رواه مسلم. وفي قصة المنافقين من حديث جابر لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تقتلهم؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه البخاري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف هذا الفقه، الفقه اللي خلى منه كثير من الناس اليوم، يقول شيخ الإسلام: فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصر الكثير. دعا سأخذ، قال قبل ذلك: قال الخير والشر درجات، خير والشر درجات، فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل الكثير، ويجرأ الشر الكبير بالشر اليسير. والشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها. أعيد: والشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح، نول إن شاء الله. قال: الخير والشر درجات، فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل الكثير، ويجرأ الشر الكبير بالشر اليسير. والشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها. وقال أيضا: وفي الحديث من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما يأمر به. عالما بما ينهى عنه. رفيقا فيما يأمر به. رفيقا فيما ينهى عنه. حليما فيما يأمر به. حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر،
والرفق والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقف ما ليس له به علم. لم يكن له أن يقف ما ليس له إيش به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه، فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون، هذا كله كلام من؟ كلام شيخ الإسلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر أو نهى تنبه، ثم إذا أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة. أي إنسان يأتي الناس بخلاف ما يريدون ويرغبون خلاف أهوائهم ما يقبلون، ربما يؤذونه، فماذا يفعل؟ ثم إذا أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم. ليش؟ لأنه مو يدعو نفسه، يدعو من؟ يدعو لله. فإن غضب ما صار يدعو لله. طيب بيجي كلام صريح للشيخ الإسلام الآن، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين، في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. وهو إمام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. طبعا تبقى تواصل بين الجمل يا أخوان حتى ما يصير كلامنا. فإن فعل ذلك، فعل إيش؟ الأمر أو النهي، أمر أو نهى. فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره، تنبه للأغراض الفاسدة هذه، فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك خطيئة لا يقبلها الله. وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء، يتنبه ترى الناقد بصير. كذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا.
شوف عاد بعض الناس حاط نفسه سبحان الله. هذا يذكرني بكلام شيخ الإسلام تيمية يقول يذكر عن بعض العارفين وشيخ الإسلام يقره أن ما في إنسان إلا وفي نفسه ما في نفس فرعون. قال لكن فرعون عجز قدر فأظهر وأما غيره فعجز فأضمر. يقول هنا شيخ يكمل ثم إذا رد عليه شوف ثم إذا إيش رد عليه أو أوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله. أول عمله أول شيء مبدأ لله ثم صار له هوى ثم صار له هوى يطلب به ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه. وربما اعتدى على ذلك المؤذي وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة. وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه. وأنه على السنة فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر صاحبه أو رياسته وما نسب إليه. لا يقصدون أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله لله بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا. بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه. فإن كان معذورا لا يغضب الله عليه. ويرضون عمن كان يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد. ليس له علم ولا حسن قصد. ليس له علم ولا حسن قصد.
فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله. ويذم من لم يذمه الله ورسوله. وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله. إلى أن قال وصاحب الهوى
يعني ما بدي أنقلها لكم لأن فيها شيء مهم جدا ينفعكم بإذن الله.
وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضى الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه
عاد اسمع بقية العبارات وأرعي سمعك لها.
ويقوم مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له هو السنة وهو الحق هو السنة وهو إيش وهو الحق وهو الدين. هذا شيخ الإسلام يتنزل معه شوف شو يقوله هذا الحين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض مش المحض يعني اللي ما بعده حق. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام وفعل ذلك ليعظم ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا
أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا
لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله عاد شوف هذا الكلام الجميل جدا. فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
وهذا
حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا ولهذا قال الله تعالى فيهم يعني طبعا الكلام لا يزال شيخ الإسلام وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بقي ثلاث قواعد يعني أسطر يسيرة نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله وبالله التوفيق لا هنا يا إخوان في فائدة عظيمة جدا أريدكم أن تقرأوها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قول الله تبارك وتعالى أنا أقصد يعني أننا نحن كأصحاب دعوة سلفية لا بد أن يكون لنا تصور للواقع كيف إيش كيف يكون وكيف نتعامل مع الواقع أقرأ عليكم الكلام قراءة من غير أن تكتبوا هذه الفتاوى الكبرى يا شيخ
لا شيخ
مجموعة فتاوى دي
طبعة الأبيكان
أنا ما أعرف هالطبعة لكن بشوف ظهر السلبيات الذي هنا لا إله إلا الله اللهم لا تيسير لنا ما يسرت أيوة لا لقيناها الحمد لله لقيناها بإذن الله هنا يا أخوان فائدة عظيمة جدا حتى الواحد منكم يصير عنده يعني سعة أفق في تصور لاحظوا هنا يقول شيخ الإسلام في تفسير الله قول الله تبارك وتعالى طبعا له علاقة بموضوعنا اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل قوله تعالى علوا كبيرا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه إذن هذه حالة متى يا أخوان في حال ظهور الإسلام والمسلمين وقوة المسلمين هذا هو الواجب عليهم وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها في تفسيرها إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي برأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وهذا يفسر حديث ابن سعيد في مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يقول الشيخ فإذا قوي أهل الفجوع حتى لا يبقى لهم إصراء إلى البر فليؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب واضح لنا
لكن الشيخ هنا مو بيترك فقط وخلاص أنت سقط التغيير بقي بالقلب ويترك، لا، لكن هنا يعطيك منهج كيف تتعامل به مع الواقع إذا كان هذا هو الواقع. يعني إن شاء الله نحن في كثير بلاد المسلمين ما بلغ الأمر هذا المبلغ، لكن إن بلغ هذا المبلغ، قال الشيخ رحمه الله لما تكلم عن آخر ما قال هنا، قال بل يؤذون الناس لغبة الشح والهوى والعجب، وسقط التغيب باللسان في هذا الحال وبقي في القلب، إلى أن قال رحمه الله ولكن في الآية فوائد عظيمة. أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أحدها أن لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. الثاني أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن على ما لا يضر عبث، وهذان المعنيان مذكوران في قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الثالث ألا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات، كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية، فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا. الرابع ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم الآية، وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله، ولعلها يتعدى أو يعتدي، هي في الأصل يعتدي لكن في المطبوع لكن لعلها يتعدى. فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء سبحان الله العظيم. أيوة، فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. الخامس أن يقوم بالأمر والنهي على وجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد، فإن ذلك داخل في قوله عليكم أنفسكم وفي قوله فإذا اهتديتم، فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالمعروف لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها المعنى الآخر وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه، لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة. ثم قال الشيخ وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابد، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان. فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء، وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها، وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل، كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن محنة أحمد وغيره، وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة، وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته، وكما قد تبغي المشبهة على منزهة، وكما قد يبغي بعض المسنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به، وهو الإسراف المذكور في قوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها، فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، غلو أو تقصير، إلى آخر ما قال. وبالله توفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم.